قال ومنه قد انقدح حال سائر أخباره، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه. ما زال كلامنا في محاولة شيخنا المصنف رحمه الله من تقديم أخبار التخيير على أخبار الترجيح، وأن الصحيح هو أن الفقيه المفتي مخير بالأخذ بأي واحد من الخبرين المتعارضين، سواء كان فيه ميزة وخصوصية ومرجح أو لم يكن فيه تلك الميزة والخصوصية، هو مخير. المصنف صار في مقام المناقشة والاستدلال، سمه استدلال على تعيين أخبار التخيير، تقديم أخبار التخيير، أو سمه إشكال على الأخذ بأخبار الترجيح، الأخذ اللزومي بأخبار الترجيح، إشكال على هذا الأخذ، سميه ما شئت. استدل على تقديم أخبار الترجيح، أولاً قسم أخبار الترجيح إلى قسمين، قسمها إلى القسم الأول وهو الأخبار التي تعرضت إلى ذكر الأكثر والأغلب من المميزات والمرجحات، يعني المرفوعة والمقبولة، والقسم الثاني غيرهما، غير المرفوعة والمقبولة، وهي الأخبار التي تعرضت إلى ذكر واحد أو اثنين من أخبار من المرجحات. انتهينا من القسم الأول المقبولة والمرفوعة، وقد ذكر المصنف 5 أدلة كلها تثبت تقدم أخبار التخيير على أخبار الترجيح، طائفة التخيير على طائفة الترجيح، أو هي إشكالات على العكس، يعني إشكالات على تقديم أخبار الترجيح على أخبار التخيير. الإشكال الأول الذي عرضه المصنف رحمة الله تعالى عليه هو الاختلاف بين هاتين الروايتين المقبولة والمرفوعة كما وكيفا في ذكر المرجحات. الإشكال الثاني فقط حالة وجود التكاثر، هذا فرض نادر، راح نخصص التخيير في هذه الروايات، السعة في هذه الأخبار بالفرض النادر، بالحالة النادرة، وهذا خلاف الظاهر. إذن لا يمكن أن نقد، لا يمكن أن نقد هذه أخبار التخيير آبي عن التخصيص بأخبار الترجيح. هذا الإشكال أو الدليل الخامس. هناك إشكال سادس سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قبل هذا الإشكال السادس اللي راح يجينا، ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى القسم الثاني من أخبار الترجيح، وهو القسم الثاني تلك الأخبار التي هي غير المرفوعة والمقبولة، الأخبار التي تعرضت إلى ذكر مرجح واحد أو مرجحين. ما هي؟ أخبار الترجيح بموافقة القرآن الكريم. إذا جاءك الدليلان المتعارضان انظر أيهما موافق للكتاب وأيهما مخالف. موافق الكتاب خذ به، مخالف الكتاب زخرف باطل اضرب به عرض الجدار. وبعد ومخالفة العامة، الترجيح بمخالفة العامة. إذا جاءك الخبران أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة، خذ بما خالف العامة. خذ بما خالف العامة، ليش تأخذ بمخالف؟ هذا تعليله ذكر بعض علمائنا أنه في موارد التقية ينظر إلى رأي العامة، فما وافق رأي العامة نأخذ به، ما وافق نتركه، نعرض عنه عما وافق رأي العامة. لأن الإمام عليه السلام من المحتمل جدا عندما يتعارض الخبران وأحدهما موافق والآخر مخالف، من المحتمل جدا أن ظروف التقية والمحافظة على حياته أو حياة أصحابه أو المحافظة على عموم المذهب والاتجاه العام في المذهب وصيانة المذهب، هذا تستدعي منه عليه السلام أن يقول ما يوافق العامة والسلطة الحاكمة آنذاك، فخذ بما خالفهم، خذ بما خالفهم. خب، هذه روايات تعرضت إلى بعض المرجحات ولم تذكر كل المرجحات. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يورد إيرادين. خب، هذه جيد شيخنا، خلنا نأخذ بهاي الروايات، نعيف المقبولة والمرفوعة ونروح إلى هذا القسم الثاني من أخبار الترجيح ونأخذ به. إذن فلنقتصر، إذا عدنا موافق للقرآن ومخالف للقرآن نأخذ بما وافق القرآن ونضرب ما خالف القرآن عرض الجدار، نعرض عنه. كذلك ما خالف العامة نأخذ به وما وافقهم نعرض عنه. بعد ليش مخيرين؟ كيف تقدم أخبار التخيير على هذا القسم من الطائفة الرابعة؟ كيف تقدمه؟ قال قدس سره: عندي إشكالين على تقديم أخبار الترجيح من القسم الثاني من أخبار الترجيح على أخبار التخيير، أو يوجد لدي دليلان لتقديم أخبار التخيير على هذا القسم. الدليل الأول هو نفس الدليل الخامس، نفسه. هذا هو الدليل الأول، ما ذكرناه هناك يأتي في المقام. هذا ترك الاستفصال وحمل أخبار التخيير على الفرد النادر، هذا الدليل نفسه يجي في المقام. أن الإمام عندما ذكر أخبار التخيير، الإمام عليه السلام عندما ذكر أنت في سعة لم يستفصل ولم يفصل، لم يقل عند التكافؤ، مع أنه يعلم أنه هناك مرجحات في بعض الأخبار وهناك حالات نادرة لوجود التكافؤ، ومع ذلك قال أنت في سعة، أنت في سعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا يهتم بالمرجحات حتى مع وجودها، لا يهتم بالمرجحات حتى مع وجودها. أنت في سعة سواء كان هناك مرجح أو لا، لأنه لو خصصناه بحالة عدم وجود المرجح، هذا يعني أننا نقصر أخبار التخيير على حالات نادرة، حالات التكافؤ، حالات نادرة. حينئذ لا نقدم أخبار الترجيح على التخيير، نحملها أخبار التخيير على إرادة زمن الحضور أو على إرادة مقام، مثلا مقام الإفتاء، مقام الخصومة والقضاء، أو نحملها على الاستحباب، أيا كان واحد من هذه الحمول. هذا نفسه بحذافيره نقوله في القسم الثاني الأخبار التي تعرضت لذكر مرجح واحد أو مرجحين. نفس الكلام نقوله، نفس الكلام الذي الآن ذكرته بعينه بحذافيره يأتي في هذا القسم الثاني. هذا هو الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول على ترجيح أخبار الترجيح على التخير، أو هذا هو الدليل الأول لتقديم أخبار التخير على هذا القسم الثاني من أخبار الترجيح. الدليل الثاني هناك حقيقتان، أو قل هناك حالتان، حالة نسميها تعارض الحجتين، خبران كل واحد منهما في نفسه يكون موردا لانطباق أدلة الحجية عليه. خبران، هذا الدليل ينطبق عليه حجية خبر الثقة وحجية الظهور، فهو حجة في نفسه. ذاك الخبر هم تنطبق عليه الحجتان الأصالتان، فهو حجة في نفسه، تعارضت الحجتان، هذا الخبر الحجة مع هذا الخبر الحجة. هاي حالة، وهاي حالة هي حالتنا التي نطلب علاجها، التي نبحث عن أحكامها وقوانينها، تعارض الحجتين. هناك حالة ثانية، مقام ثاني، نسميه تمييز الحجة عن اللا حجة. يعني جاءنا دليلا أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. أريد أخذ هاي الحالة، أروح للمعصوم عليه السلام، أقول له إذا جاءني دليلان ماذا أفعل؟ مرة أقول له أنا أطلب منه أنه يا سيدي أكو واحد من عدهن حجة وواحد مو حجة، عين لي الحجة والمو حجة. مرة أنا أطلب منه ذلك، ومرة هو يبادرني، هو يقول لي راح أعطيك في الضابطة حتى تعرف منو الحجة بيهن منو المو حجة. هذه الضابطة إذا أعطاني إياها هذا راح يصير مورد لتمييز الحجة عن اللا حجة، تمييز الحجة عن اللا حجة، هذا من موارد التمييز. يعني يعطيني في الضابطة في الطريقة أعرف أن أي الدليلين حجة وتنطبق عليه قواعد وأصالات الحجة، تجري فيه أصالة الظهور وأصالة خبر الثقة، نقدر نطبقها عليه. وعندي دليل أصلا مو حجة، هذا ليس بحجة، ولا تجري فيه أصالات الحجة، لا حجية الظهور، لا حجية خبر الثقة، لا حجية الجهة، أصالة الجهة لا. فإذا كان المورد، إذا إجتني قاعدة وضابطة لتمييز الحجة عن اللا حجة، نقول هاي حالة ثانية، هاي حالة ثانية غير الحالة الأولى، غير حالة تعارض الحجتين، هاي حالة ثانية لها قواعدها الخاصة وتختلف عن مقامنا بالتمام والكمال. صن هذا أمر مختلف، إحنا مقامنا تعارض الحجتين، هاي الحالة الأولى. أما تمييز الحجة عن اللا حجة يعني في الطريقة أعرف أن أي واحد من هذين الخبرين ليس بحجة، صن ليس بحجة ولا تجري فيه أصالة الحجة، أيهما في الطريقة؟ إذا الإمام جاء ذكر هذه الطريقة، هذه مو تعارض، هذه مو قاعدة من قواعد باب التعارض وترجيح أحد الحجتين على الآخر، ليس الأمر كذلك. وحينئذ نقول أي قاعدة تريد تعالج الحالة الثانية، تمييز الحجة عن اللا حجة، هذه مو من قواعد باب التعارض، هذه أجنبية عن هذا الباب. وحينئذ نأتي لندعي، إذا اتضح ذلك نأتي لندعي أن أخبار الترجيح من القسم الثاني، اللي قالت إذا جاءك حديثان اعرضهما على كتاب الله، اللي مخالف لكتاب الله لا تأخذ به. هذا شو معنى؟ هذا معناه أنه ليس بحجة أصلا، هذا مو حجة، ذاك الحجة الموافق للكتاب. كذلك بالنسبة إلى طبعا، وهذا هذا النوع من تقديم ما وافق القرآن الكريم في الحقيقة هو تمييز الحجة الموافق للقرآن، وأما المخالف معناه إكراز أصلا، مو حجة، مو حجة، مو أيضا حجة ولكن عارضه الحجة الأقوى، لا، ليس بحجة. ودليلنا قرينتنا على ذلك التعبير الوارد في هذه في بعض هذه الأخبار، زخرف، باطل، لم نقله، هكذا هكذا، زخرف باطل، مو حجة وعارضه الحجة الأقوى فقدم الأقوى، لا، زخرف باطل لم نقله. تمييز الحجة عن اللا حجة. كذلك فيما ورد في مخالف تقديم ما خالف العامة، تدرون شنو معناه؟ معنى أن ما وافق العامة أيضا لم نقله، لم يصدر منا، مو هو حجة وتنطبق عليه أصالات الحجج، زين، وأنت لكن ذاك أقوى من هذا، قدم الأقوى الحجة الأقوى، لا، ليس الأمر كذلك، لم نقله أيضا، لم يصدر منا ما وافق العامة. هذا تمييز الحجة عن اللا حجة، نكتة جميلة، هذه نكتة جميلة، هذه أساس يلتزم بها الباحث أو لا يلتزم مو مهم، المهم هاي النكتة، أن هذا أن هذه الأخبار أخبار الترجيح التي رجحت الخبر الموافق للقرآن والمخالف للعامة على صاحبه على مقابله، هذه ليست من قواعد باب التعارض، هذه من قواعد تمييز الحجة عن اللا حجة. حتى لو تسامحنا في التعبير وقلنا تعارض، هذا تسامح، أن هاي قواعد باب التعارض، هاي قواعد باب التعارض، وإحنا ندري أن التعارض فرع الحجية، وهنا المخالف للقرآن والموافق العامة أصلا مو حجة، هاي الرواية تقول زخرف باطل، إحنا ما نقوله أصلا. فإذا أخبار الترجيح أصلا أجنبية عن مقامنا، وبالتالي لا تستطيع هذه الأخبار أن تزاحم وتعارض وتنافي أخبار التخيير، لا تصلح لذلك. ولذلك قال قدس سره، عندي تكملة، عند تكملة رحمه الله سأقولها لاحقا، قال: ومنه قد انقدح حال سائر أخباره، أخبار الترجيح، ومنه ومنه ومنه، أي من هذا الذي عرضناه في الدليل الخامس أو الإشكال الخامس الذي أوردناه على الاستدلال بالمقبولة والمرفوعة، الإشكال الخامس على الاستدلال بالمقبولة والمرفوعة، وقل الدليل الخامس على أن المرفوعة والمقبولة لا تتقدم على أخبار التخيير، هذا الذي قلناه أن الإمام عليه السلام لم يستفصل ولم يفصل، فبعيد بعيد أننا نتمكن من تقييد إطلاقات التخيير بهذه الروايات الترجيحية، هذا لأن هذا يؤدي إلى تخصيص، يعني إلى جعل أخبار التخيير في موارد نادرة جدا تعمل في، وهذا خلاف الظاهر، الإنسان العرفي والإنسان لا يقول كلام خاص بموارد نادرة ويعيف الموارد الغالبة. من هذا الذي ذكرناه، يعني الإشكال الخامس أو الدليل الخامس، قد انقدح حال سائر أخباره، هذا الإشكال الأول على سائر أخبار الترجيح، هذا هو الإشكال الأول على الطائفة، على القسم الثاني، على الطائفة الثانية من أخبار الترجيح التي ذكرت مرجح واحد أو اثنين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هي طبعا عدة ثلاث إشكالات، والإشكال الثالث مشترك بين القسم الأول من أخبار الترجيح والقسم الثاني، المهم هذا هو الإشكال الأول على القسم الثاني من أخبار الترجيح، مع هذا الإشكال الثاني على القسم الثاني من أخبار الترجيح، مع
شوفوا لاحظوا تعبير المصنف رحمه الله، مع أن في كون أخباري، هذا في كون خبر مقدم، خبر أن مقدم، واسم أن كلمة نظرا، نظرا هذا اسم أن مؤخر، يعني هكذا مع أن نظرا في هناك إشكال، ونظر في أي شيء؟ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب. في عد نقدر نبدل كون، نقدر هيك عن باب التوضيح، مع أن في عد أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة السنة، مخالفة القوم، مخالفة المخالفين، من أخبار، عدها من أخبار الباب. فأخبار هي اسم كون، أخبار هي اسم كون، كلمة من أخباري، من أخباري هذا خبر كون، وكلمة في كون هذا خبر أن مقدم، ونظرا اسم أن مؤخر. مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب، في كونها من أخبار الباب، نظرا وإشكالا. وجهه، ما هو وجهه، ما هو وجهه؟ راح نطبق هذا الإشكال مرة في روايات موافقة مخالفة القرآن، ومرة في روايات موافقة السنة، موافقة المخالفين. وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للقرآن للكتاب في نفسه، في نفسه غير حجة، حتى إذا ما إلى معارض، في نفسه مو حجة حتى بغض النظر عن المعارض. فإذن هاي الروايات اللي تقول لا تأخذ، خذ بالموافق واترك المخالف، شو قصدها؟ ذاك أصلا مو حجة المخالف. أعد قرينة عليه، يقول المصنف بشهادة ما ورد في أنه، يعني الخبر المخالف، هاي أنه الهاء ترجع إلى الخبر المخالف للقرآن للكتاب، زخرف، باطل، ليس بشيء، أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار، أمر بطرحه على الجدار بشهادة ما ورد وشهادة ما أمر، هاي أمر معطوف على ورد، بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء، أو لم نقله أو أمر، بشهادة ما أمر بطرحه على الجدار. هاي تعابير شديدة، شديدة اللهجة، غليظة، حادة، تشهد، يا قرينة تشهد على أن الخبر المخالف للقرآن ليس بحجة أصلا، لا يشتمل على مقتضي الحجية أصلا، لم يصدر، مو صدر، ولكن ذاك مرجح عليه، ليس الأمر كذلك. هذا بلحاظ الخبر المخالف للكتاب. أما الخبر الموافق للجماعة للقوم، وكذا مقال وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، وكذا الخبر الموافق للقوم أيضا يقوى احتمال أن يكون هذا الخبر في نفسه غير حجة، بغض النظر عن وجود المعارض. هنا انتقل المصنف من الخبر المخالف للقرآن إلى الخبر المخالف، عفوا، إلى الخبر الموافق للعامة. وكذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية، أن أصالة اسم أن أصالة عدم صدوره، عدم صدوره، صدور من؟ هذا الخبر الموافق للعام، أن أصالة عدم صدوره تقية، وأنه صدر لبيان الواقع بملاحظة الخبر المخالف لهم. إحنا عندنا خبر مخالف للعامة، وعندي خبر موافق للعامة، أجي أقول هذا الأصالة، أصالة صدور الخبر المخالف للعامة، أصالة عدم صدور تقية، وأنه صدر البيان الواقع، ما بمشكلة، ولكن أصالة صدور الخبر الموافق للعامة أنه صدر لبيان الواقع ولم يصدر تقية، عندما نقيس هذا الخبر الموافق بملاحظة نقيسه إلى الخبر المخالف، بملاحظة الخبر المخالف للعامة لهم للعامة مع الوثوق بصدوره لولا القطع به، بصدوره مع الوثوق بصدوره بصدوره. أنا الآن بالشرح أبينت بعود الضمير إلى الخبر المخالف، يعني نحن لدينا وثوق بصدور الخبر المخالف للعامة. لولا إذا ما كان، لو تنزلنا وقلنا لا يوجد لدينا قطع بصدور الخبر المخالف للعامة، أصلاً قد يقال إحنا نقطع بصدور الخبر المخالف للعامة. هسه إذا تنزلنا نقول خب جيد، لكن عندنا وثوق، ما عندنا قطع، لكن عندنا وثوق بأن الخبر المخالف للعامة صادر. حينئذ إذا عندنا هكذا وثوق، فحينئذ إن أصالة عدم صدوره الخبر الموافق، إرجاع الضمائر كلش مهم ويأثر على شرح المطلب وبيان المطلب، أن لأنه إذا غيرنا بعض الضمائر المطلب مو خطأ، لكن كون ينشرح بعد بطريقة ثانية. أنا هكذا راح أنا أرجعت الضمائر، أن أصالة عدم صدوره تقية، صدوره يعني الخبر الموافق لهم، بملاحظة إذا لاحظنا الخبر المخالف لهم للعامة مع الوثوق بصدوره بصدور هذا الخبر المخالف للعامة، لولا القطع به بصدور هذا الخبر المخالف للعامة، هذه الأصالة عدم أصالة عدم صدور الخبر الموافق للعامة تقية غير جارية. هذه الأصالة ما دام إحنا وثقنا، إذا لم نقطع، إذا قطعنا بعد أكثر، إذا قطعنا بصدور الخبر المخالف للعامة أو وثقنا بذلك، بعد ما تجري أصالة شو نقول صدور الخبر الموافق لعامها ما تجري، أصالة أنه صدر لبيان الواقع ولم يصدر تقية، هذا بعد ما تجري. لماذا لا تجري؟ غير جارية للوثوق حينئذ حينما نقطع أو نثق بصدور الخبر المخالف للعامة، نثق بصدوره كذلك بصدور الخبر الموافق، هاي الهاء تعود للخبر الموافق، كذلك يعني صدر تقية ولم يصدر لبيان الحكم الواقعي. شلون عبارة هذه؟ نقطة هاي شلون عبارة؟ ترى العبارة هي تصعب المطلب هنا. وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب. إحنا أولا المصنف قال قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه حجة غير حجة، كذا الخبر الموافق للقوم في نفسه يحتمل أن يكون في نفسه غير حجة، إلى هنا هكذا ذكر. الآن راح يرجع للمخالف للقرآن الكريم. وكذا الصدور أو الظهور ليبين وجه أن أخبار موافقة القرآن ومخالفة العامة ليست من أخبار التعارض، مقال وجهه قوة احتمال. الآن وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب للقرآن، الصدور أو الظهور يكون موهونا بحيث لا تعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور ولا أدلة اعتبار الظهور، لا حجية خبر الثقة ولا حجية الظهور تعم الخبر المخالف للقرآن الكريم. ليش؟ لأن صدوره وظهوره ضعيف لأنه مخالف للقرآن. أساسا أصالة أو قل حجية خبر الثقة وحجية الظهور أساسا تتحاشى أن تشمل الخبر المخالف للقرآن والموافق للعام، لأنه ضعيف موهون بمخالفته للقرآن وموافقته للعام كما لا يخطى. فتكون هذه الأخبار أخبار موافقة القرآن ومخالفة العامة في مقام تميز الحجة عن اللا حجة اللي هو خارج عن محل بحثنا، هاي أجنبية إذن عن محل بحثنا، لا ترجيح، لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة اللي هو محل بحثنا. فافهم فافهم، لعله فافهم أن بعض هذه الأخبار الموجودة في هذا القسم الثاني بعضها وارد بهذه اللهجة اللي تخلينا نقول هاي تميز حجة عن لا حجة، بس بعضها ما وارد بهذه اللهجة، وليست ولا نستظهر منها تميز الحجة عن اللا حجة، وإنما واردة في مقام التعارض بين الخبرين، الخبرين المتعارضين. ماذا نفعل عند التعارض بين الخبرين المتعارضين؟ ولعل واحدة من من يعني ما بها، حينئذ قد تقول خب صحيح ما بها لهجة شديدة، لكن بواسطة أخبار اللهجة الشديدة نحملها على على أنها في مقام التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة، حتى إذا ما بها لهجة شديدة. أقول لكن خب في بقرينة روايات القسم الأول يعني المقبولة والمرفوعة التي ذكرت موافقة القرآن ومخالفة العامة، ذكرتهما في مقام تعارض، في مقام تعارض الخبرين، مو في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة. يمكن أن تجعل هذه قرينة في بعض على تفسير بعض هذه الأدلة بأنها في مقام التعارض لا في مقابل الترجيح. وإن أبيت عن ذلك، هي حاولنا نقنعك، أنت ما اقتنعت، لم تقتنع، أبيت عن ذلك يعني رفضت التسليم. إحنا الآن استظهرنا من هذا القسم الثاني من أخبار الترجيح، استظهرنا أنها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة. إذا هل قد تحدثنا أنت ما قبلت من عندنا، رفضت التسليم، التزمت بأنها ظاهرة، أنها في مقام ترجيح حجة على حجة أخرى، حينئذ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يأتي هذا الجواب، هذا إشكال ثالث على القسم الثاني، على الاستدلال بالقسم الثاني من أخبار الترجيح، إشكال على تقديم القسم الثاني من أخبار الترجيح على أخبار التخيير، أو قل دليل ثالث لتقديم أخبار التخيير على أخبار الترجيح من القسم الثاني. هذا يقول لا محيص عن حملها، حتى لو قلنا أنها ظاهرة. الآن مو قلت لكم قد نأتي بقراء على أن بعض هذه الأخبار، أخبار الترجيح من القسم الثاني ظاهرة، مو قلنا ظاهرة، قد نأتي بقرآن عن أنها ظاهرة ومحل كلامها باب التعارض مو باب التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة. يقول المصنف حتى لو أصررت على ذلك، قلت هي ظاهرة في التعارض مو في التمييز، مع ذلك إحنا مضطرين على حملها على خلاف ظاهرها. ماكو شارة، ماكو شارة، لابد نحملها على خلاف ظاهرها ونقول هاي خاصة بموارد التمييز مو التعارض، تعارض حجة مع حجة، لا تمييز حجة عن لا حجة، أو نحملها على الاستحباب. لماذا؟ لأنه إذا ما حملناها تجي فد مشكلة كبيرة، وهي أننا لابد أن نقيد بهذه الأخبار مال عرض الرواية على الكتاب، فما وافق فخذ وما خالف فضربه عرض الجدار، وما خذ بما خالف العامة واترك ما وافق العامة. هذني تدش لازم نسوي، هذه لازم مو بس نقدمها على أخبار التخيير ونخصص أخبار التخيير وإطلاقات تلك الأخبار بها، بل حتى نقدمها على القسم الأول من أخبار الترجيح، كل مو بس أخبار التخيير، حتى على أخبار الترجيح نفسها اللي ما ذكرت لنا فقط مرجح واحد أو مرجحين اثنين، لا، ذكرت مجموعة كبيرة من المرجحات. أمس قرينا واحدة من الروايات خمسة، واحدة من الروايات ثمانية، تلك الروايات هم لازم نقيدها بهذا القسم الثاني من الروايات المرجحة. لماذا لازم نقيدها؟ لأن ذيك الروايات أول ما بدأت بصفات الراوي، يعني من جملة الأمور التي ورد فيها أولا صفات الراوي، بعدين أشارت إلى مخالفة القوم، ذكرت الشهرة، بعدين موافقة القرآن الكريم، بعدين مخالفة القوم، هكذا أو بعضها ذكرت الشهرة وبعدين ذكرت موافقة القرآن ومخالفة القوم، بعضها المهم صفات الراوي، بعضها الشهرة قدمتها، ثم ذكرت بعد ذلك تلك الروايات هم لازم نقيدها. نقول إنما نرجع لصفات الراوي إذا كان كلاهما موافقا للقرآن، وأما إذا كان أحدهما مخالف للقرآن نضرب به عرض الجدار. ليش؟ لأن هاي الروايات الترجيحية اللي هي من القسم الثاني هي قالت فاضربه عرض الجدار مخالف القرآن الكريم. بعد الصفات الراوي بل نرجح، لكن إذا اثنيناتهن موافقات للعامة أو اثنيناتهن مخالفات للعامة، أما إذا كان أحدهما مخالف للعامة نأخذ به حتى وإن كان راوي الآخر أوثق وأعدل. خب جيد، فلنفعل، مو بس نقيد إطلاقات التخير، إطلاقات الترجيح في القسم الأول هم نقيده. يقول المصنف وهذا غير صحيح، ما نقدر أصلا، تلك آبية عن التقييد، لأن تلك الروايات أول ما ذكرت صفات الراوي ثم ذكرت موافقة القرآن ومخالفة العام هي نصت بعد، أو الثانية ذكرت الشهرة ثم ذكرت موافقة القرآن ومخالفة هي نصت بعد، ما يصير بعد نقدم ظهور القرآن ومخالفة العامة على ما ذكر أولا في أخبار. تلك آبية عن الترجيح. إذن لو أردنا أن نقدم هذه الروايات ونخصص الإطلاقات بها فإننا لا فقط نقدمها على إطلاقات أخبار التخير بل حتى على إطلاقات أخبار الترجيح، مع أن أخبار الترجيح من القسم الأول آبي عن التخصيص والتقييد. قال قدس سره: وإن أبيت عن ذلك فلا محيص على عن حملها، حمل أخبار الترجيح بموافقة القرآن ومخالفة العامة، لا محيص عن حملها توفيقا بينها، بين هذه الأخبار وبين الإطلاقات، إطلاقات التخيير، إما نحملها هاي توفيقا، نخليها بين شارحتين توفيقا بينها وبين الإطلاقات، حملها على أي شيء، إما على ذلك أنها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، هذا معنى ذلك حتى لو خالفنا ظهورها، أو على الاستحباب، نحملها على الاستحباب، نقول هي في موارد التعارض ما نحملها على موارد التمييز، لا، نقول هاي جاية تعالج تعارض الحجة مع اللا حجة لكن نحملها على الاستحباب مو اللزوم، كما أشرنا إليه آنفا في القسم الأول في المقبولة والمرفوعة. هذا ثم لابد من إذن الحامل، لابد من الحامل. هذا ثم إنه لولا التوفيق بذلك. إذا ما نجمع بهذه الطريقة نحمل أخبار الترجيح من القسم الثاني، يعني الأخبار التي ترجح بالقرآن بموافقة القرآن أو بمخالفة العامة، إذا ما نوفقها بذلك أنها في مقام التمييز أو الاستحباب للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات، في أخبار المرجحات على القسم، يعني لازم نقيد مو بس أخبار التخيير حتى أخبار الترجيح من القسم الأول في أخبار المرجحات، يعني نقيد بهذه الأخبار المقبولة والمرفوعة. والحال هي آبية عنه، أو بالعكس نقيد بالعكس. المصنف كأنه طبقه بالعكس، للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات وهي آبية عنه، كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف، يعني هذه إذا لولا هذا الجمع الذي ذكرته الآن من حملها على موارد التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة، أو حملها على الاستحباب، هاي هم لازم نقيدها بالمقبولة والمرفوعة. هذا احتمال ثاني في عبارة المصنف، وهذا الاحتمال هو الأقوى، نقيدها بالمقبولة والمرفوعة، نقيد القسم الثاني بالقسم الأول. كيف؟ نقول بلي إذا جاء الدليلان أحدهما موافق للقرآن والآخر مخالف للقرآن الكريم، حينئذ هذا القسم الثاني ماذا يقول؟ خذ بما وافق القرآن واترك ما خالف القرآن. هذا نقيده، نقول إذا سقطت من أيدينا كل صفات الراوي التي ذكرتها المقبولة والمرفوعة، وإذا ماكو شهرة، حينئذ نقدم ما وافق القرآن وما خالف العامة. ليش؟ لأن المقبولة والمرفوعة ذكرت موافقة القرآن ومخالفة العامة في أسفل المرجحات. هاي الروايات ذكرت بس الترجيح بموافقة القرآن ومخالفة العامة. إذن ببركة المقبولة والمرفوعة قبل هاي المرحلة لازم نشوف صفات الراوي الأوثق والأصدق والأعدل، ونشوف الشهرة قبل هاي المرحلة. فإذا ما كان عندي أصدق وأعدل، ما كان عندي صفات راوي ترجح، وما كان عندي أيضا، وما كان عندي شهرة، حينئذ أصل إلى هذه النتيجة. زين شكو بها؟ بسم الله. فلنقيد إطلاقات هذه الروايات، هذه القسم الثاني، نقيدهن بالمقبولة والمرفوعة. بسم الله تفضلوا. فلنقيد، يقول ما يمكن، لأن هذه لسانها آبي عن التقييد. ما خالف قول ربنا لم نقله باطل، زخرف، حتى إذا كان راويه أوثق وأعدل وهو مشهور عندكم. شوفوا العبارة هكذا تقول: لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات. هذا إشكال، ما يصير ما تقبل من عندنا الحمل على باب التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة، ما تقبل من عندنا الحمل على الاستحباب، ما يصير ما تقبل من عندنا أن نحمل أخبار القسم الثاني من أخبار الترجيح على الاستحباب أو على التمييز، ما يصير، لأنه إذا ما قبلت من عندنا راح تبتلي بأنك لابد أن تقيد هذه الأخبار بالقسم الأول من أخبار الترجيح، وهي آبية للزمة. لولا التوفيق بذلك، هذه بذلك يعني أحبتي، يعني بحملها على أخبار التمييز، هذه القسم الثاني من الأخبار الترجيحية، نحملها على أخبار التمييز أو نحملها على الاستحباب، للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات. كيف نقيد؟ نقول هذا مال هاي القسم الثاني نقيدها بعدم وجود مرجحات صفات الراوي والشهرة، وهي والحال هي أخبار المرجحات اللي هي القسم الثاني آبية عنه، عن هذا التقييد. راح يوضح كيف الآبية، كيف يمكن تقييد مثلي ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل كما لا يخفى. إذن هذه قرينة على أن أخبار الترجيح هي واردة في الاستحباب، استحبابية، أو أن بعضها مو استحبابي وإنما بعضها وارد في مقام التمييز. وسابقا في المرفوعة والمقبولة حملهن على زمان الحضور أو على الاستحباب أيضا. فتلخص مما وهذا قوله: فلا محيص عن حملها، ولولا هذا الحمل لواجهتنا هاي المشكلة. هذا بالنسبة، هذا يعتبر جواب سادس عن القسم الأول أيضا، هذا جواب سادس، إشكال سادس أو دليل سادس، بالإضافة إلى الأدلة الخمسة التي ذكرها أولا. فتلخص مما ذكرنا أن إطلاق، شوف هاي النتيجة نتيجة مهمة بالنسبة للمصنف، أن إطلاقات التخيير محكمة وليس في، إذا النتيجة هي هذه، إطلاقات التخيير محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها، وليس في أخبار الترجيح يعني ما يصلح لتقييدها، لتقييد أخبار التخيير، وليس في الأخبار العلاجية ما يصلح لتقييد أخبار التخيير. بعد أكو عدة محاولات وجوه أخرى للزوم الترجيح، إن شاء الله يأتي التعرض لها في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم مولاي، الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم.